اللهم لك الحمد حتى ترضى، لا نحصي ثناء عليك أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد خير خلقك، وارض اللهم عن أصحابه الطيبين المباركين وأهل بيته المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالجميع إن شاء الله، وأستفتكم بالله سبحانه وتعالى سائلاً إياه أن يفتح علينا جميعاً وأن يبارك لنا في هذه الساعة المباركة وأن ينفعنا بالقرآن الكريم. أيضاً نحن الآن في أول يوم من فصل الربيع، والشيء بالشيء يفكر. يقول الإمام المبارك أحد كبار الأئمة الصالحين مالك بن دينار: يا أهل القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ القرآن ربيع القلب كما أن الغيث ربيع الأرض. القرآن ربيع القلب. أيها الأخوة، أيها الأخوات، أيها المسلمون، نحن في هذا الزمن العصيب نعاني من مشكلة كبيرة، وهي مشكلة ضعف الصلة العاطفية مع القرآن الكريم. القرآن الكريم ينبغي أن يكون ربيع القلب، ينتعش القلب ويتلذذ القلب ويتأثر القلب وتنفعل الجوارح وتدمع العيون بهذه الصلة المباركة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هل هو الأمر كذلك في حياتنا؟ هل فكرنا ما هي الصلة بيننا وبين كتاب الله عز وجل؟ هل مجرد تلاوه الكلمات، هل مجرد حفظ الحروف؟ أحد الأئمة الكبار من علماء الأندلس من طرطوشة في شمال إسبانيا، أبو بكر الطرطوشي من كبار الأئمة، من فقهاء المالكية الكبار رحمه الله تعالى، له كتاب اسمه البدع والحوادث. يقول فيه: من البدع الخطيرة التي انتشرت في الأمصار بدعة الاختصار في تلاوة القرآن على حفظ حروفه وتضييع حدوده. هذا في القرن السادس للهجرة، في القرن السادس، فنحن الآن في القرن الرابع عشر، في القرن الخامس عشر. ماذا عساه أن يقول فينا الإمام الجليل أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى؟ والسيد الجليل المبارك حافظ القرآن الكريم عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله تعالى عنه، كأنه فهم من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن أياما نكبة ستمر بالأمة، فكان يقول: سيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يقرؤون القرآن ولا يتدبرون فيه. لذلك كان لابد، ونحن في هذه المناسبة، أن نتوقف عند هذه القضية الخطيرة، نوعية الصلة مع كتاب الله عز وجل. فأحببت أن أتناول موضوع أثر القرآن الكريم في النفوس. هذا القرآن الكتاب العالم الوحيد الذي أحدث انقلاباً في تاريخ البشرية على صعيد الأفكار والعقائد والتصورات والنفسيات والمجتمعات والدول والحضارات، كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن معشر المسلمين كيف نتعاطى معه؟ هل فعلا نحن نتفاعل مع القرآن الكريم؟ هل نتأثر عند تلاوة القرآن الكريم؟ والله أيها الأخوة، وأتهم نفسي أولا، عندما جمعت بعض الأخبار من سير صالحين هذه الأمة من دون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ونظرت في نفسي استحضرت كلمة الإمام العلامة الكبير أحد القراء السبعة أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى، ما نحن في من قبلنا وهو كان التابعين، يعني سبق جيل الصحابة رضي الله عنهم، كان الحفاظ الكبار من أهل اللغة العظام، كان يقول ما نحن في من قبلنا إلا كبقل في أصول نخل بواد. هكذا قال الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى، فنحن أقل من البقل تحت الأرض حقيقة. سيتبين معنى ذلك عند الكلام عن ثلاثة مجالات من مجالات تأثير القرآن الكريم في النفوس. المجال الأول البكاء والتأثر، والمجال الثاني الاستمتاع والتلذذ، والمجال الثالث التغير والتحسن. هذه ثلاث مجالات موضوع هذه الكليمة في هذه الصبيحة المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن بين يدي ذلك لابد أن نستحضر بعض الآيات، ومنها قول الرب جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا أخوان، القرآن الكريم لو نزل على جبل من حجر صلب لرأيته خاشعا، أن فيه السكون والطمأنينة والخضوع لعظمة الرب سبحانه وتعالى، متصدعا متشققا من خشية الله. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لأصحاب القلوب التي تتأثر بمواعظ الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. أحسن الحديث هذا الكتاب، الكتاب الذي بين أيدينا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يشبه بعضه بعضا ولا يختلف بعضه مع بعض ولا يضرب بعضه بعضا، مثاني يكرر ويردد ولا يخلق على كفة الرأس. كم مرة نقرأ الفاتحة في اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة ومن رمضان إلى رمضان؟ كم مرة نقرأ الفاتحة؟ بالله عليكم، هل بل واحد منا من تلاوة الفاتحة؟ كم كانت هذه السورة بابا لهداية كثير من الناس، وهي أم الكتاب وفاتحة هذا القرآن العظيم. فهو يكرر ويردد، وكلما ردده المتفوق لحلاوته كلما تعمق به وشق عليه مفارقته. الله نزل أحسن الكتاب، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعره منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقشعر تعلوها القشعريرة وليست القشعريرة كما يفقها العرب، تعلوها القشعريرة يعني يقف شعر الجلود عند تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى من عظمة الله، عند استحضار عظمة الله وهيبة من نناجي، لأن تلاوة كتاب الله تعالى مناجاة مع الرب عز وجل. تقشعر هم جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن الكريم كما يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عند صفاء القلوب واستحضارها لعظمة الله وهيبة الله عز وجل، وأنه خالق السماوات والأرض، لابد أن يفعل هذا الفعل بنسبة متفاوتة بين الناس. كيف كان بكاء السلف وتأثر السلف عند تلاوة كتاب الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كما في الصحيحين عن ابن مسعود سأله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنا أقرأ عليك يا رسول الله؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ ابن مسعود يقرأ في سورة البقرة، في سورة آل عمران، حتى فتح النساء ووصل إلى قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي محمد على هؤلاء شهيدا. قال فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تجرفان، قال حسبك الآن. النبي صلى الله عليه وسلم استحضر هذا المعنى وهذه المسؤولية الضخمة وتفاعل قلبه مع كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا بعينيه صلوات الله وسلامه عليه تجرفان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفعل عند تلاوة كلام الله وعند سماع كلام الله سبحانه وتعالى. يقول أحد الصحابة كما في سنن النسائي وصححه الحاكم وغيره اسمه عبد الله بن الشخرية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، رأيت يصلي، ولكن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أين صلاة رسول الله صلاة من اليوم؟ رأيته يصلي يتلو كلام الله سبحانه وتعالى، وسمعت بصدره من البكاء أزيزا كأزيز المرجل، المرجل القدر الذي يغلي بالماء، أزيز المرجل هذا الصوت الذي يسمع من غليان المرجل، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكائه صلى الله عليه وسلم هذا الصوت، الخشي والخشوع والهيئة من الله سبحانه وتعالى والبكاء بين يدي الله وهو رسول الله وأفضل خلق الله تعالى، يعني معصوم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فنحن يا إخواننا وأخواتنا حالتنا في الغول العميق، حالتنا حالة يعني كثرة التفريط، كثرة الذنوب، كثرة المعاصي، المجتمعات التي تعش عشا بالفساد، الظلم الواقع البعد عن كتاب الله والعياذ بالله. كيف ينبغي أن يكون حالنا لما نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى؟ كان يقول بعض السلف: هذا القرآن رسائل من ربنا، فيها أوامر من الله سبحانه وتعالى، كنا نتدبرها في الصلوات ونقف عندها في الخلوات وننفذها في الطاعات. هكذا كان سلفنا الصالحون رضي الله تعالى عنهم. لذلك لما يشبه هذا الكلام كان يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أدركنا أقواما تلقوا كتاب الله عز وجل رسائل قرارات، هذا الرب الذي يتلقى منه سبحانه وتعالى يتلونها في الليل وينفذونها في النهار. هذا تأثير القرآن الكريم في السلف رضي الله تعالى عنه. وكثرة الآيات في القرآن الكريم الذي تلفت الأنظار إلى أثر القرآن في بكاء العيون. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين أوتوا العلم من قبله، والضمير يرجع إلى القرآن، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى يشهد لهؤلاء الذين أوتوا العلم وقلوبهم معدن اليقين، عندهم معرفة بالله سبحانه وتعالى كانت إذا تليت على مسامعهم آيات الله سبحانه وتعالى يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله سبحانه وتعالى أثنى على ذلك الجيل الرائع، الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ما بل بعض الكفار لما جاء النصارى نجران الى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض النصارى لما سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى بعدما تلاه نبينا عليه الصلاه والسلام، قال الله عز وجل: واذا سمعوا الى ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع، تفيض من الدمع. ما احلى هذا الكلام، ما اعظم هذا الكلام، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، في تفاعل الاخوان، في تاثر بالقران، في استحضار كما يقول الامام الغزالي رحمه الله تعالى، استحضار بعظمه الله تعالى عند ابتداء التلاوه. هذا الاستحضار يجعل القلوب لينه وتقبل الافهام والقلوب على كلام الله سبحانه وتعالى بالتدبر والخشوع والخضوع والتاثر والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالقران الكريم عند سلفنا من النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابي رضي الله تعالى عنهم، الصحابي الجليل تميم بن اوس الداري، صح عنه انه قام في ليله يقرأ الآية التي سماها الإمام القرطبي مكان البكائين. مين بيعرف شو هي الآية؟ آية في القرآن سماها الإمام القرطبي مكان البكائين، كم وقف عندها العباد والبكاؤون وذرفوا الدموع. هذه الآية في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما زال يبكي ويرددها، يبكي ويرددها حتى اصبح رضي الله تعالى. يقول: يا رب اللهم اجعلني من الذين امنوا وعملوا الصالحات، ولا تجعلني من الذين يجترحون السيئات. كيف ان حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ كيف يحسبون هذا الحساب؟ اليس عندهم عقول؟ هل طاشت عقولهم؟ ساء ما يحكمون. الربيع بن حسين رضي الله تعالى عنه من سادة التابعين رضي الله تعالى عنه. هذا الربيع بن حسين يا اخواننا واخواتنا، كان تنبيه عبد الله بن مسعود. كان في الزهد والعبادة والخشوع والبكاء آية من آيات الله تعالى، حتى كان يقول عبد الله بن مسعود كان يخاطب: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. أيضا كأنه وقفاء مع هذه الآية، يقوم في الليل يتلوها ويرددها يبكي حتى يصبح صبرا. فبكاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بكاء السلف عند تلاوة القرآن الكريم، هذا أمر مشهود وشائع الانتشار بينهم. ولكن حقيقة أيها الأخوة، لابد أن نراجع أنفسنا، نسأل أنفسنا: هل في بيني وبين القرآن الكريم هذا التأثر؟ هل نتأثر كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف كانوا يتأثرون؟ قلوب عامرة بالإيمان، حياة طافحة بالطاعات، في إقبال على الله تعالى، في معرفة بالرب عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ألم يقل: وكنت يحفظ الحديث، الدين النصيحة. قالوا: لما؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. قال الإمام الحافظ ابن رجب: في عندي كتاب النصح لكتاب الله. قال: النصح لكتاب الله، النصح لكتاب الله شدة حبه ومعرفة قدره وعظيم الاعتناء به وشدة التدبر فيه. هذا النصح لكتاب الله. يعني لما أنت تقرأ كتاب الله تكون في صلة بينك وبين كتاب الله، تجالس كتاب الله، يعني مش مثل اي جلسه، ليس هيك صله ظاهريه، صله شكليه، مجرد تعلم مخارج الحروف ورياضه اللسان على اتقان اخراج الحرف من مخرجه وانتهى الامر. هذا باب، هذا باب، ولكن الهدف والمقصد ان نتدبر كتاب الله وان نقيم كتاب الله سبحانه وتعالى في حياتنا. وما أروع الأثر الذي أورده الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الأحياء عن إخواننا وأخواتنا، وأنصح كل واحد منا حياته، يعني بيجعل عنده تحول نوعي لما بقرأ كتاب أسرار التلاوة في الإحياء في المجلد الأول أسرار التلاوة، فالإمام الغزالي أورد أثرا مما ورد في الكتب السابقة الله أعلم صحته ولكن معناه رائع. قال يخاطب الرب العبد، خاطب العباد في الكتب السابقة: يا عبدي ألا تستحي مني؟ يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت تمشي في الطريق فتتلحى جانبا وتقرأ الكتاب وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه. ماذا نعمل؟ زواعد جاءه كتاب من أحد محبيه، من أحد إخوانه، من ذي جاه وعظم، وهو ماشي في الطريق، هو ماشي في السيارة، واقع على جنب، يفتح الرسالة، يفتح الكتاب، يقرأ، يكرر ويعيد النظر ويقرأ، تأمل الكلمات هذه الكلمة علامة تقول ماذا يقصد من هذه الكلمة، أليس كذلك؟ حتى لا يفوتك شيء منه. وقد أنزلت إليك كتابي، فصلت لك فيه القول تفصيلا، وكررت عليك فيه المعاني وأنت معرض عنه، ألا تستحي مني؟ أألا أهون عليك من بعض إخوانك؟ يا عبدي ألا تستحي مني؟ يأتيك بعض أحبابك فيجلس إليك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك، حتى إذا تكلم المتكلم وشغلك عن حديثه شاغل قلت له كف أخي طول بالك وقف بدي أسمع في واحد في حبيب بدي أسمعه، أليس كذلك؟ وأنا مقبل عليك ومتحدث إليك وأنت معرض عني، أجعلتني أهون عليك من بعض أحبابك؟ يا إخوان فعلا أنا فعلا أفكر عندما أقبل على تلاوة كلام الله تعالى بأي قلب مقبل على تلاوة القرآن، يعني وين أردنا نكون؟ بالله عليك خليني أنا أسأل نفسي، لست بأحسن منكم، خلينا نسأل كل واحد منا يسأل نفسه: هل نقدر لهذا الكتاب قدره؟ هل نعرف قيمة كتاب الله عز وجل؟ هل حقيقة؟ هل نهيئ أنفسنا عند الإقبال على القرآن الكريم؟ هل نستحضر كلام من نقرأ؟ كلام مين مكان؟ والله الواحد منا كما الورد في ذلك الأثر يفعل الأثر كلام حبيب، كلام صديق، كلام عزيز، كلام والد، كلام أم، طالب بعد مشتد الشوق يقرأ الكلام بكل لهفة وشوق وشغف، أليس كذلك؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوانا لصفاء قلوب السلف رضي الله تعالى عنهم، المناخ الذي كانوا يعيشونه، حب الله تعالى، شدة الإقبال على الله، شيوع الطاعات، التنافس في الخير، قلوب عامرة بالإيمان، قلوب الله أكبر. لذلك كانوا إذا أقبلوا على كتابنا مجرد ليلة واحد تهطل الأعين بالدموع. إذا هذا أول مجال علينا أن نراجع أنفسنا فيه، أو البكاء والتأثر عند قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. المجال الثاني الاستمتاع والتلذذ. ما بس أن الواحد يبكي خشية من الله، استمتاع. كيف يظهر الاستمتاع؟ يظهر الاستمتاع بطول القراءة، ويظهر الاستمتاع بترداد الآية، ويظهر الاستمتاع بإحياء الليل وإعماله بالقرآن الكريم. وهذا كله عند السلف. إذا قلت لكم صراحة، إذا الواحد يرجع إلى كتاب قيام الليل للإمام الحافظ على مكتبة الإمام أحمد محمد بن النصر المروزي يقرأ العشر العجاب، في حال السلف في الاستنتاج والاستمتاع عند تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لطول القراءة فحدث عن ذلك ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه، الحديث صحيح، يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتح بعد قرأ الفاتحة صلوات الله وسلامه عليه، استفتح عليه الصلاة والسلام بالبقرة حتى فرغ منها، ثم استفتح بالنساء حتى فرغ منها، ثم استفتح بآل عمران حتى فرغ منها، ثم ركع فركع قدر قيامه، عليه الصلاة والسلام. ثم سجد فسجد قبل قيامه صلى الله عليه وسلم يقرأ متغسلا، مش خراطل هذرما، يقرأ متغسلا إذا مر بآية تسبيح صلى الله عليه وسلم. ما أعظمك يا رب. التلاوي المناجاة، لذلك قال المصطلح بن يسار ما تلفذ المتلفذون، مش بالأكل والشرب والجاتو والكوكتيل، ما تلفذ المتلفذون بمثل مناجاة الله سبحانه وتعالى. يعني من يطيق بالله يعني من يطيق انه يطيل هذا الوقوف يقرأ سورة البقرة، يقرأ النساء، هذا من الأحاديث التي استدل بها العلماء على جواز القراءة غير تقديم المصحف، وإن كان الأفضل وأغلب عادة النبي عليه الصلاة والسلام القراءة بالترتيب، قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ متغسلا، ما يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا يمر بآية سؤال إلا سأل، يسأل الله تعالى يتذلل بين يدي يا رب يا رب، وما مر بآية تعوذ إلا تعوذ. هذا المشهد من مشاهد قيام النبي صلى الله عليه وسلم. لولا غلبة المتعة على القلب، شو اللي بيخلي الإنسان يتحمل المشقة؟ المتعة، التلذذ بنفسه، مثل التاجر اللي عنده النهم، النهم بجمع المال، والله لو كانت التجارة بالصين يذهب إلى الصين. لو وصل ليل النهار يومين ثلاثة في ربح، القلب متعلق بالمصلحة، يصبر ويتحمل المشاق تلذذا بما بين يديه من أموال. فعند العباد وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم التلفذ والاستمتاع بكلام الله سبحانه وتعالى. فعلا يا أخواننا لو فكرنا أنه في كتاب من رب العالمين، كتاب من رب العالمين أنزله إلينا حتى يعرفنا به سبحانه وتعالى ونتعرف على أوامره وزواجه، إذا واحد أدرك هذه الحقيقة بكل أبعاده وكل معانيها وتعلق فيها تغير نظرته كليا وتغير قلبه كليا في التعامل مع كتاب الله. لذلك قال ابن عمر كما في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح: لقد عشنا برهة من الذهب لما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى احدنا الايمان قبل القتال. أظن أيضا واحد يجمع العلم يقرأ القرآن ويحفظ السور، الإيمان تعرف من هو ربك، توقن بالله سبحانه وتعالى. يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن فيقرأ القرآن من أول من فاتحته إلى خاتمته، يحل حلاله ويحرم حرامه. ثم أدركنا أقواما، هذا في عهد التابعين، يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يقرأه من فاتحته إلى خاتمته، ينثره نثر الدقل، الدقل رديء التمر، لأنه رديء يابس يكون منثورا، من جمع مصدر ببعض، كذلك كان لا يجتمع القلب، لما الواحد يكون منصب اهتمامه فقط على الحروف وعلى الكلمات، وذهنه كيف بده ينطق بالحرف من فمه، هذا أمر مطلوب، لأنه كما قال الإمام ابن الجزري ونفذ التجريدي حكم لازم من لم يجرد القرآن آثما. ولكن هذا من باب حرص المسلم على قراءة القرآن كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، وحتى يساعد ذلك على تفهم وتدبر كتاب الله. أما إذا صار هو المقصد ووقف العقل عند الحروف والمظهر وصار هناك حواجز بين الكلمات وبين معانيها، بين القرآن وبين تطبيق القرآن الكريم، بصير مثل معمود بن عمر، أدركنا أقواما يقرؤون القرآن من فاتحته إلى خاتمته يذكرونه نثر الدقل، يعني كلمات تقطع من اللسان ليس لها أثر في القلب، كلمات ما لها نابعة من القلب، ليس لها تأثير. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد في سنن النسائي بسند صحيح عن عوف بن مالك أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، قال: كنت مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في ركعة واحدة البقرة، سورة البقرة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ متغسلا يدعو صلى الله عليه وسلم ويسأل الله ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى من وعيده ونابه أجابنا الله سبحانه وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام في تلذذه واستمتاعه بطول قراءته بالقرآن الكريم كثيرة مقتصرة هذه الحالة يا أخوان، لأنه اقتداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ما اقتصر على الهدي الظاهر، ورثوا منه الحال أيضا، يعني الحال القلبية أثناء أداء العبادة. وهذه مسألة مهمة أثارها أحد المفكرين الكبار في عصرنا وهو توفي رحمه الله تعالى الشيخ أبو الحسن الندوي، عنده كتاب يعني سماه باسم وصفه بأنه أصدق نداء في القرن الماضي، ولا يزال هذا النداء نحن بحاجة إليه إلى هذه الساعة، وستبقى البشرية بحاجة إلى هذا النداء إلى قيام الساعة، إلى الإسلام الجديد. اسم الكتاب إلى الإسلام الجديد. ففيه مقالة بعنوان بين الصورة والحقيقة، يعالج هذه المشكلة، مشكلة جذرية ومرض عضال، ممرض عضال في مجتمعات المسلمين اليوم وفي نفوس المسلمين. يقول ميزة السلف رضي الله عنهم، جيل الصحابة الفريد ومن تبعهم، العصور الزاهرة في هذه الأمة، أنهم كانوا بالإضافة إلى الصورة يطبقون الحقيقة، وهي المقصد وهي جوهر الصلة بالله سبحانه وتعالى. أما مشكلة الأجيال المتأخرة من المسلمين، هذا إن تمسكوا بالصورة، يعني اليوم إذا كان نحسب قد ايش الذين يعني لا يؤدون الصلاة، يا لطيف نسبة كبيرة، والذين يؤدون الصلاة قد في تفاعل مع الصلاة، قد في استفادة من ثمرات الصلاة. كذلك بالنسبة للقرآن الكريم، هل في حقيقة استفادة من تلاوة القرآن؟ تشبع بروح العباد عند تلاوة القرآن الكريم. لذلك هذه مسألة مهمة. لما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون قدر القرآن الكريم، كانوا يقبلون على القرآن الكريم، يستغيثون بتلاوة، يطيلون القراءة، كل قراءة أمر يعني إذا واحد لا يستغيثها لا يطيقها. وكذلك كثرة الترداد للآيات. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ورد في سنن النسائي بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام عليه الصلاة والسلام قرأ آية فلا زال يرددها ويبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا زال يرددها صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ويبكي حتى أصبح. الواحد بردد الآية مرة ثلاثة خمسة عشر عشرين، فليردد الآية. وهذا كثير عند السلف رضي الله تعالى عنه. هل مثلا حفيد السيدة أسماء بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه اسمه عباد بن حمزة، قال: كنت عند أسماء، عند جدتي، عند أسماء، تومت في الليل، استفتحت بعد الفاتحة بسورة الطور حتى وصلت إلى قول الله تعالى: وأقبل بعضهم إلى بعض يتساءلون من الجنة إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وهي تردد وتبكي تردد وتبكي، بعدين خرجت في حاجته ورجع، وهي لا زالت تردد وتبكي: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وتدعو الله سبحانه وتعالى حتى أدركها الصلاح. أي قلوب هذه؟ شو القلوب؟ شو هالصلة مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وين نحن من هؤلاء؟ تلذذ. إذا قلتم حال العباد مع قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. كم وكم من العباد قالوا الليل بترداد هذه الآية يتلذذون بها. لأن الإنسان لا يكون أحق عليه إلا في معصية: يا رب أنت الغفور، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم استرني بصدرك يا جميل. الودود: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ود بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى يقول لك: أنا أحبه. الله أكبر. إذا في بعض الواحد عاقل لما بيعرف أن الله تعالى يحبه ويوده، وهو الاستمتاع والتلذذ. إذن بطول القراءة، بكثرة ترداد الآية، بقيام الليل. أما قيام الليل بالنسبة للعباد فهذا أحب حبيب لديه، لأن هو مأواه. بعد إن ناشئة الليل هي أشد وأقوى مقينا، إن لك في النهار سبحا طويلا. بالنهار مشغل وزحمة واتصالات ومشاغل ودينار ودرهم ودخول الأهالي، ولكن في الليل هي المأوى وملاذ القلوب الظامئة العطشة لمناجاة الله سبحانه وتعالى. فلذلك حال المسلمين الأوائل، النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم، الصحابة الكرام، التابعون، أتباع التابعين، أتباع أتباع التابعين، وهكذا صالحوا الأمة إلى يومنا هذا. هذا غير غير حبيب جدا عليهم. أن الواحد يستيقظ في الليل للدعاء والاستغفار والمناجاة وتلاوة القرآن الكريم، فالقرآن الكريم تحيا به قلوبهم في الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وقتا، يعني أشد على الإنسان وأقوى قيلا. ما تتدبر وتفقه من كلام الله تعالى في الليل ربما لا يخطر على بالك ولا تتأثر به في النهار، لأنه ظرف خاص تستمتع فيه القلوب بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. إذا الاستمتاع والتلذذ، ونحن بأشد ما نكون حاجة إلى هذه الصلة مع كلام الله سبحانه وتعالى. مش للأسف مثل ما الآن الواحد يستقطب القرآن فيعلق على الجدار. يا أخي تقرأ كل يوم، في عندك ورد يومي، تقرأ القرآن، أنت مقبل بشغف، تستمتع بتلاوة كتاب الله تعالى، هل هذا حاصل ولا تستثقل؟ شوف الفرق بين الاثنين. هو نفس الوزن، تستثقل وتستمتع، ولكن ربي هذه الكلمة إلى أصحاب قلوب، وتلك الكلمة أصحاب قلوب أخرى. ما أحوجنا إلى الاستمتاع والتلذذ بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، يكفي أنه تستحضر أنه هذا كلام الرب عز وجل. لذلك ورد في الحديث في سنن ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وصححه الإمام الحافظ المصيري، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن وتداهوا، اقرأ القرآن وتداهوا، فإذا لم تبكوا اقرأ القرآن وابكوا، فإذا لم تبكوا فتداكوا. البكاء معنى البكاء خشية من الله تعالى، أيضا يكون البكاء فرحة للتلذذ بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. يتلذذ التالي للقرآن بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. يا أخواننا، كل واحد منا يسأل نفسه، أني بستطعم هذه اللذة عند تلاوة كتاب الله عز وجل؟ أذوق حلاوة تلاوة القرآن؟ اسأل نفسك. إذا كان الجواب إيجابيا فليحمد الله سبحانه وتعالى وليرد السير في الصلة مع كتاب الله تعالى، هذا أعظم كتاب في الوجود. وإذا كان الجواب سلبيا لازم يرجع يعمل إعادة تأهيل لقلبه. بحاجة نحن إلى التربية، تزكية القلب، تطهير القلب من الشواغل والتعلق بالشهوات والانصراف عن كتاب الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى إعادة تأهيل بكثرة الفكر ومعرفة الله سبحانه وتعالى والتربية على أيدي المربين الكبار. لما بالأهل القلب يقبل حينئذ هذا النوع من الأقبال على كتاب الله تعالى، فحينئذ ما بيستقبل الإنسان، بل بالعكس. يعني لما ورد عن زوجة سيدنا عثمان، لما اجتمع به أهل الشر يطوفون به يريدون أن يقتلوا، شرطهم: أتقتلون رجلا كان يجمع القرآن كله في ليلة؟ كم وكم عثمان بن عفان الإمام الشهيد رضي الله عنه قام ليله كله يحييه بختم كلمة، ختم كلمة تاخذ يعني قراءة سريعة تاخذ من ساعة تسع ساعة، يعني أحيانا بعض العشاء. نحن الآن شو بنعمل الليل؟ مشاغل ومشاغل، كثير من الناس على التلفزيونات والبرامج والشيء يا يدفعون الراس ولا يقبلون. اما السلف على اصل الصحابه رضي الله عنهم يعملوا القران الليل بالقران الكريم، يعني اخذ من ساعه 9 ساعات او 10 ساعات ختمه كم وكم زوجته عم تخدم، وهي اعرف الناس به رضي الله تعالى عنها، اعرف الناس به. الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورد في ترجمته في اكثر من كتاب لا يتصل مقام السردة، في مرة من المرات الإمام الشافعي قال الإمام الشافعي أصل عائلته من غزة من فلسطين، فهو فلسطيني وأقام في مكة ونشأ فيها وطلق عايشين في مكة المكرمة، ذهب إلى مصر، راح إلى بغداد ثم ذهب إلى مصر، وآخر سنوات عمره آخر 5 سنوات كان في مصر. فمرة من المرات قال العلماء، مش علماء الحكي والخطب وهذا، علماء حقيقة، كان عالم ومجاهد، كان الإمام الشافعي يرابط في فضل الإسكندرية، فرابط مرة في رمضان مرابط، هذا أجر المرابطة تعرفون أجره، يعني رابط الإمام الشافعي ما عنده لا عملته ولا مشغول مع الناس، مرابط يحرص في سبيل الله تعالى. في ذلك الشهر ختم القرآن الكريم 60 مرة، مرة بالليل مرة بالنهار، مرة بالليل مرة بالنهار، يعني 10 ساعات تلاوة في الليل 10 ساعات تلاوة في النهار، عنده أوقات قليلة ينام فيها 60 مرة، صح عنه ذلك أنه ختم 60 مرة. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورد عنه أنه في سجنه الأخير سجن 28 شهر متواصلة، 28 شهر أحصيت له من قبل رفاقه 80 ختمة، يعني بمعدل 3 ختمات كل شهر، 3 ختمات كل شهر. الله أكبر. هكذا فلتكن القلوب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. المجال الثالث هو مجال التغيير والتحسن. طيب عم تنفعل القلوب مع القرآن، تدمع العيون، نستلذ تلاوة القرآن، يعني فقط متعة روحية ولا كان الاتجاه عند السلف جميعا من نبي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة التابعين وكل واحد متعلق بالقرآن الكريم، وين الاتجاه؟ المسلم وين عم يتجه؟ نحو التغيير والتحسن. نحو التغيير اقصد الانتقال من الضلال الى الهدايه، من الكفر الى الايمان. وهذا كثير كثير مما تاثر بالقران الكريم اما بآية او بسورة او عند سماع كلام الله تعالى. مثلا عمر بن الخطاب كان يعني من اخرف من واجهته الدعوه الاسلاميه رضي الله تعالى عنه. وكتب الله له الخير. يا اخواننا مطلع سورة طه قرأها في الصحيح لما دخل الى بيت اخته طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. هذه ايات عمر بن الخطاب دخل خرج من بيته شاهرا سيفه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. صرف واحد نظر روحه شوف اختك وابن عمك خذلك سعيد بن زيد احد 10 المبشرين بالجنه اذا تروح تقتله هن سبقوا عن دين قريش. فلما دخل شيخ الصحيفه فراها قال والله الذي يقول هذا الكلام لا يستحق ان يعبد غيره. كانت لحظه التحول هذه الايات مطلع صوت الطالب، احنا قادرين نسمعها؟ قادرين نسمعها؟ وتتشلف الاذان من القراء، ولكن قد ايه فعلنا في نفوسنا؟ ايات احدثت تحولا في حياه عمر من قلب غليظ صلب الى قلب رقيق بكاء. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صليت خلف ابي صلاه الصبح ذات مره في اثر صحيح صلاه الصبح فاذا به يستفتح سوره يوسف فلا يزال يبكي الله اعلم على اي مسلم فلا يزال يبكي واسمع نشيجه من وراء 3 صفوف. هذا عمر بن الخطاب يعني وصفوه جبار في الجاهليه رضي الله تعالى عنه. هذه الايه نحكي لكم قصة من واقعنا المعاصر. دكتورة اسمها نانسي ويليام، هذه وحدة أمريكية يعني في حياتها كما قرأت عنها حياتها
شهر من نيويورك وأبوها في الصين. تخصصت في تاريخ الشرق الأدنى. كانت تدرس في الجامعة. من كثرة يعني احتكاكها بثقافة الشرق عم تسمع عن القرآن وعن كتاب المسلمين المقدس. فمرة طلبت من باب الاستزادة من المعلومات طلبت ترجمة لمعاني القرآن باللغة الإنجليزية. ما تعرف شنو المسلمين. قرأت فيها الترجمة حتى وصلت إلى معنى آية قوله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. والله يا أخوان كما قرأت أنشرنا يعني هذا المعنى قرأته التفت قلبها إلى هذا النداء الرباني قالت انتهيت يا رب انتهيت يا رب. شاهدت شهادة الحق وانتقلت من الشرك إلى التوحيد وصار اسمها أسماء نور الدين ما بس ما نور أن أخذ القرآن خلف الإسلام وصار القرآن بس محفظ الآن انتقلت من نيويورك إلى مصر الآن هي حية كما أعلم حية تغزر دخلت في كلية البنات الإسلامية تتعرف على اللغة العربية يعني تتعلم اللغة العربية وتفهم معاني القرآن الكريم وتزوج من واحد مصري مسلم وهي الآن داعي إلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. القرآن الكريم لابد أن يحدث هذا التغير. هل نحن نحكي عن كفار انتقلوا إلى الإسلام؟ كفار انتقلوا إلى الإسلام. الوليد بن المغيرة المشرك العنيد لما سمع آيات يتلوها الفن المبارك فن النبي صلى الله عليه وسلم شعر والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته. الله أكبر. شو نحن رفعنا قوانين تافهة سخيفة فوق القرآن الكريم. إنه لا يحطم ما تحته. في شيء بعد كما تحت القرآن الكريم. هذا الوليد بن المغيرة المشرك قال هذا الكلام وصح عنه في مستدرك الحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فتصور هذا المشرك قال هذا الكلام. بل هل تعلمون ان عتاة المشركين ابو جهل والاحنف بن شريح وابو سفيان حارب الاسلم رضي الله تعالى هؤلاء في عتو شركهم كانوا يتسللون الى المكان الذي كان يسكن فيه النبي عليه الصلاه والسلام في مكه. فكان تنزل عليه الآيات ويجمع الصحابة في دار الأرقم من دار الأرقم يتلو عليهم القرآن الكريم. فلذلك شو كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ما كان يواجههم في النهار من الاضطهاد والعذاب والمحاصرة والدعوة والشدائد كان لديه المأواه إلى ربه سبحانه وتعالى يتلو القرآن. هل تعلمون أن هؤلاء ثلاث صناديق الكفر آنئذ كان يتسلل كل واحد منهم إلى مكان بيت النبي عليه الصلاة والسلام بس للاستماع إلى القرآن الكريم. بعد عند الفجر عندما يعني ينصرفون يجتمع بعضهم من بعض فيتلاومون. حتى حصلت مره واثنين وثلاثه وفي المره الثالثه تعاهدوا على ان لا يعودوا الى الاستماع الى تلاوه النبي عليه الصلاه والسلام. ورد في صحيح البخاري عن ابن الدغنه يلي استجار اعطى الجوار ذات مره لابي بكر الصديق رضي الله عنه. ابو بكر الصديق اسلم وصاحب النبي عليه الصلاه والسلام بحال عم يدعو الى الله سبحانه وتعالى. قال فجاع نشوف اساليب الدعوه فجعل لفناء داره مصلى فكان في مكه المكرمه في ابو بكر الصديق وحده يقوم يقرا القران الكريم. تعب سؤال ابن الدغنه قال فكان يقرا القران الكريم وكان كان ابو بكر سريع الدمع رضي الله تعالى عنه فكانت النساء والاطفال يتزاحمون عليه يستمعون لتلاوته حتى أزعج ذلك قريشا. هذا نص في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. أزعجهم عشان أسلوب الدعوة اللي عم جمع من الآن شوف داعي عم جمع الجمهور ولو في معالي مسالمة لا يريدون طالما إسلام كما أنزله الله لا يريدون بس إسلام مدجن مثل ما هم يريدون يعني يمكن طبعا يمكن حتى بيسكتوا عن نص يمكن يسكتوا عنه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تلاوة القرآن الكريم وتأثر وانفعال وبكاؤه جعل المشركين من النساء والأطفال خاصة في هناك جاذبية شغلهم القرآن الكريم للاستماع إلى تلاوة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة للتحسين التغير والتحسن في الواحد منا يكون القرآن الكريم مدخل إلى التوغل أكثر في الطاعة. مثل مثلا الإمام الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض كان من الشطار، الشطار مش مثل تعبيرنا العام على الشاطر يعني متفوق، كان الشطار كان يقطع الطريق، ومرة كان يقطع الطريق وقف بهاتف يسمع هاتف يهتف في أذنه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق، أي واحد سمعنا دخل من حياة المعصية وله إلى حياة الطاعة من الله سبحانه وتعالى، قال بلى يا رب بلى. أي واحد يا أخوان، أي واحد إلهي آية الخبر واختبرها ربنا سبحانه وتعالى، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة جميعا وبعضهم كان يعاقب الخبر والكأس على فمه، تركوا الخبر وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، فجرت سكك المدينة. غداة ذلك اليوم جرت بدنان الخمر، صار أنهار من الخمر كله خلص انتهى، نزلت قوم الرب فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. مش بدك تاخذ وتعطي وتجادل وتناقش مع ذلك ويقول لك والله يا اخي ماني قادر. طب الناس هيك اللي بيخالف المجتمع، يا اخي اذا انت تعرف معنى الطاعه لله سبحانه وتعالى، لو كان المجتمع كله ضدك وانت مع الله سبحانه وتعالى فانت انت الرابط انت مع الله سبحانه وتعالى. فالقران الكريم ينبغي ان يحدث هذه النقله في حياتنا من المعصيه الى الطاعه، من الفلتان الى التو، تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. هذا الامر مهم جدا توصلا الى العزم ووضع المخطط والبرنامج لاعاده احياء القران الكريم في حياه المسلمين. واختم بموقف اخذه احد الشباب من عراقنا قبل الماضي، وهو الامام بديع الزمان الناصري. بس حتى القرن نحن الان شو عم نعمل بالنسبه للقران؟ عام 1894 اخواننا، 1894 هذا الشاب بديع الزمان كان عبقري مو فلوسي غالي، وما شاء الله هو صغير كان يتلقب الذكاء، كان يعرف الفلك والرياضيات والمنطق والفلسفه بالاضافه الى حفظه للقران الكريم. شاب من الشباب عمره 17 سنه ما شاء الله، كثير الان من الشباب بهذا العمر، قرأ في الجريده احدى الجرائد التركيه تصريح لجلاكسون الرئيس، كان بعد مصر رئيس وزراء، كان وزير الاستعمارات البريطاني جلاكسون، بيقول عم يخاطب المجلس العمومي البريطاني: ما دام هذا الكتاب في صدور المسلمين لن تقوم قائمه لبريطانيا ولن تكون هي نفسها في امان. ثم قال: فابعدوا هذا الكتاب عن المسلمين او اتركوه الى المجرم، والقى به فاذا به كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذه عباره ما مرت والله يا اخواننا، هذه العباره لما قراها بديع الزمان النورسي من نورس في الامازون، قال كلمه مشهوره: والله الذي لا اله الا هو، عمره 17 سنه، لابرهنن للعالم اجمع ان هذا القران شمس لا يطفأ نورها ولا يخبو سناها. وكرس حياته كلها 60 سنه من حياته كرسها لاعلاء شان القران الكريم. ولولا فضل الله ثم جهد النورسي رحمه الله تعالى ما كان في، ربما ما كان في القران الكريم، او اكيد المهم لولا فضل الله ثم جهده ما كان في القران الكريم في تركيا الان. اقتبس من نور القران الكريم يكتب رسائل لوعي المسلمين للقران الكريم، رسائل النور التي كانت تنتشر من اقصى تركيا الى اقصاها، ما كان يسمح له ان يطبع، حتى نسخه المصحف في اللغه العربيه كان يعتبر جريمه، الواحد يعمل انطلاق في الدوله. فكانت رسائل يمنع طبعها، فكانت من كتب النساء والبنات والشابات قبل الرجال على استنساخ رسائله، ويتناقلوها بالاستنساخ فتنتقل خلال ايام بمئات الاف النسخ. وهكذا احيا الشعور بالقران الكريم بعد هالقسم الذي مر به كما نكسب مع الله سبحانه وتعالى. هذا ما نريد ان يحدثه القران الكريم. القران الكريم انزله الله سبحانه وتعالى حتى يحكم. أنزله الله سبحانه وتعالى حتى يصبح النفوس وحتى يكون منهج الحياة. فهذا يا أخوان من خلال صلة القرآن، نحن الآن أخونا أبو عمر صار عم يعد الدقائق، بعد شوية حسين صلاة الظهر، فنحتفي بيتشارك في المصالة. فبدل ما نختصر نحتفي ونرفع راسنا لكل من شارك، ولكن يا أخوان خلينا نكون يعني نداء صادق ودعوة صريحة، كل واحد منا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يحدث هذه النقل النوعية في صفته مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ويبشر بضرورة الانتقاء مؤلف ما ظن أن القرآن يخون، هذا كتاب الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان: القرآن إن عبرت عليه في الدنيا شو بكون في الآخرة؟ القرآن الشافع، حفظ قراءة الليل وقيام الليل والمتاع عند تلاوة كلام الرب. القرآن شافع، ما بس شافع، لأن الواحد يشفع على المالوين عندنا، مش عندنا، شافع مشفع، ماهر مصدق، ماهر محامي. هيقول ليس الله محامي، القرآن بيحامي عنك، بتأثر وبتصير في بعض الأحيان يحامي عنك القرآن الكريم، ماهر مصدق، ما كنت محامي مصدق، فالقرآن ماهر مصدق. قال صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة. إذا تجعل القرآن الكريم أمامك مش ظهرك ولا على الجدار ولا على بريك السيارة، من جعله أمامه، شو عم جعله أمامه؟ كل شيء تستخدم القرآن، من الأدب الصغير إلى قرار الدولة. والله يا أخوان، من الأدب الصغير كيف بالبر أما كيف بتصلح رجلها إلى قرار الدولة وهوية الدستور. لما يكون القرآن الكريم كذلك، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره زجه في النار. القرآن بيغضبها، القرآن يغضب، مش الواحد يقول يا أخي بدي أنا أمشي حياتي القرآن الكريم، ولا يهتم فيه، أنا بيهتم بشهادة الدكتوراه. من جعله وراءه زجه في النار والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الجنة وأن يجدد فينا معاني القرآن الكريم. وأستريحكم عذرا من الإطالة، وأشكر لحضارة الشيوخ أنه صبروا على سماع كلامي، والأحق أن يكونوا هم مكاني، وجزاهم الله خيرا. كما أشكر القائمين على هذه الطاعة التي حضروها لنا، وأشكر دار القرآن الكريم التي أتاحت لي فرصة الكلام في هذا الموضوع، وأسأل الله تعالى خيرا أن يتقبل منا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.